بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة عشرة: صور تأليف الخطابة ومصطلحاته. هذه إنشائيات نقراها ما فيه شيء. قال: قد قلنا في الجدل أن المعول إن المعول في تأليف صوره، يعني الشيء الذي نعتمده في تأليف صور الجدل، غالبا المعول غالبا على القياس والاستقراء، لأن التمثيل كما قلنا أنه لا ينتج صورة قياس جدلي، لأن الشبه أو شبه شيء، تشابه بين شيء وشيء، لا يجعل النتيجة ممكن أن يسلم بها الخصم. وفي الخطابة أكثر ما يعول على القياس والتمثيل، والقياس هذا واضح أنه لأنه نريد إثبات شيء فممكن أنه نثبته بصورة قياس بسيط، والتمثيل كما سيأتي أنه هو أهم الأشياء في الخطابة، لذلك حتى تقنع الناس تأتي لهم بمثال، تقول مثلا أضرب لكم مثال كذا 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 تمثل، فمن هذا المثال ترجع إلى الموضوع الأساسي الذي له، فهذا يسبب الاقتناع وهذا جدا مهم. وإن استعمل أو استعمل الاستقراء أحيانا، ممكن الاستقراء يقول نحن بحثنا فوجدنا أنه كل من مثلا يكون مضطرب في كلامه هذا يدل على أنه فعل مثلا، فلان رأيناه مضطرب فوجدناه عمل جريمة، وفلان اضطرب فوجدنا عمل جريمة، وفلان وفلان وفلان، إذا كل من يضطرب هو عامل جريمة مثلا. ولا يجب في القياس وغيره عند استعماله هنا في القياس، وأيضا في التمثيل، وأيضا في الأحيان النادرة في الاستقراء، لا يجب أن يكون يقينيا من ناحية تأليفه، لأنه قلنا فيما سبق في بحث البرهان لابد أن تكون المقدمات يقينية، هنا ليس بلازم، لأنه المهم أننا نقنع الجمهور، نقنعه بما هو صورته مقبول وإن لم يكن يقينيا، أي لا يجب أن يكون حافظا لجميع شرائط الإنتاج التي مرت علينا فيما سبق، بل يكفي أن يكون تأليفه منتجا بحسب الظن الغالب، يعني على حسب أغلب الظن هو ينتج وتكون النتيجة على حسب الظاهر صحيحة، وإن لم يكن منتجا دائما. في هذه المسألة منتج غالبا بعد وليس دائما، كما لو تألف القياس مثلا على نحو الشكل الثاني من موجبتين، وقلنا فيما مضى في أن من شروط تأليف الشكل الثاني أن تكون القضيتين مختلفتين في الكيف، واحدة موجبة لازم الثانية سالبة، من موجبتين لا ينتج. يقول هنا ممكن، كما يقال فلان يمشي متأنيا فهو مريض، يعني يمشي بهدوء فهذا مريض، فحذفت كبراه الموجبة، قلت فلان يمشي متأنيا، ما هي الكبرى؟ وكل من يمشي متأنيا مريض، فهو مريض، الكبرى حذفتها، كل من يمشي متأنيا مريض، وهي كل مريض يمشي متأنيا، مع أن هذا إيش ممكن تستخدمه في الخطابة، مع أن الشكل الثاني من شروطه اختلاف المقدمتين بالكيف، واحدة موجبة والثانية هنا موجبتين، أيضا نلاحظ الكبرى على حسب أغلب الظن أنها تكون صحيحة لكن ليست يقينية، كل مريض يمشي متأني ملازم، قد يكون مريض ويمشي بسرعة ممكن، فيعني الكلية ليست صادقة. وكذلك قد يستعمل التمثيل في الخطابة خاليا من جامع، قلنا فيما مضى أنه التمثيل هو الذي يسميه الفقهاء القياس، فنشبه النبيذ بالخمر في شيء جامع وهو الإسكار، هذا تمثيل، الخطابة مو لازم أن يكون هناك شيء جامع، وكذلك قد يستعمل التمثيل في الخطابة خاليا من جامع حيث يفيد الظن بأن هناك جامع، نظن أن في جامع بين هذا وبين هذا كافي، وإن لم يكن جامع يقيني. مثل أن يقال مر بالأمس من هنا رجل مسرع وكان هاربا، هذا الرجل المسرع هارب كان، واليوم يمر مسرع آخر من هنا فهو هارب. هذا ما في حتى طبعا ما في وجه تشابه جامع بين ذاك المسرع وهذا المسرع، ما في وجه جامع ما في، لكن أنه نحن نظن أن هناك جامع، وهو إيش؟ أن هذه السرعة هي جامع بينهما، فحيث أن كان ذاك هارب نقول هذا هارب، وإلا السرعة ليست جامع بحيث أننا نعدي الحكم من هذا إلى هذا. وكذلك يستعمل الاستقراء فيها بدون استقصاء، فإذا نستعمل في الخطابة القياس بدون ما تكون مقدمات يقينية، الخطابة التمثيل بدون ما يكون جامع، والاستقراء بدون ما يكون هناك استقراء تام واستقصاء لجميع الجزئيات. مثل أن يقال الظالمون قصيرو الأعمار، لأن فلان الظالم وفلان وفلان ونعدد ما شاء الله، هؤلاء قصيرو الأعمار، فيعد جزئيات كثيرة يظن معها الحاق القليل، الحاق هذا الظالم الذي نحن نشير إليه بالأعم الأغلب، نقول بما أن هذا أيضا ظالم أو فلان ظالم إذن فهو قصير الأعمار مثل أولاك، نلحقه بالأعم الأغلب في قصر العمر. قال وبحسب تأليف صور الخطابة، هنا طبعا قلنا أن الخطابة تتألف من هذه الصور الثلاثة، قياس تمثيل استقراء، وتكلمنا فيه. هناك مصطلحة بحسب تأليف صور الخطابة، إذا ألفنا من قياس من تمثيل من استقراء هناك مصطلحات ينبغي بيانها، فنقول أولا التثبيت، وهذا مر علينا فيما سبق اصطلاح التثبيت. قال كل حجة، كل قول عفوا ينتج الحجة يسبب الوصول إلى المطلوب نسميه تثبيت، في الخطابة نسميه تثبيت. قال والمقصود به كل قول يقع حجة في الخطابة، يعني هو نفس الحجة. الآن لما أنا أريد أن أحتج مقدمات أأتي بها أحتج بها أصل إلى المطلوب، لذلك يقول ويمكن فيه أن يوقع التصديق بنفس المطلوب، يمكن أن نصل به إلى المطلوب بهذه المقدمات، هذه نسميها تثبيت. قال بحسب الظن، يعني نصدقه يكون التصديق ولو ظنيا كافي، ملازم تصديقا يقينيا، سواء كان قياسا أو تمثيلا، هذا الذي نستخدمه في الخطابة فيسمى ماذا؟ القياس يسمى تثبيت، التمثيل يسمى تثبيت. الآن لما نقول مثلا الظالم فلان وفلان وفلان الظالم هؤلاء قصيروا الأعمار والظالمون قصيروا الأعمار، إذن ففلان الظالم قصير العمر، إذن المقدمة الأولى والثانية هذه نسميها تثبيت لأنها تنتج الثالثة، كما في سميناها في الجدل سميناها مقدمات للجدل. ثانيا الضمير، الضمير ما هو المراد منه؟ يقول المراد منه أنه إذا كان نفس التثبيت نفس المقدمات إذا حذفت منها الكبرى نسميها ضمير، هي التثبيت المحذوف منه المقدمة الكبرى، لذلك يقول والمقصود به التثبيت إذا كان قياسا، لأن المقدمة الكبرى إنما تكون في القياس. والضمير باصطلاح المناطق في باب القياس، أولا إذا كان تثبيت قياس، وأيضا الضمير معناه في القياس ما هو؟ كل قياس حذفت منه كبراه. ولما كان اللائق في الخطابة أن تحذف منه من قياسها، من قياس الخطابة، القياس الذي نستخدمه في الخطابة، تحذف ماذا؟ كبراه للاختصار من جهة. بعض الأحيان نحذف الكبرى اختصارا ولإخفاء كذب الكبرى من جهة أخرى، بعض الأحيان نحذف الكبرى لإخفاء كذبها. يعني الآن مثلا هذا المثال، نقول فلان يمشي متأنيا فهو مريض، حذفنا الكبرى، لأن الكبرى لو جئنا بها سيتضح أنها كاذبة، وكل مريض يمشي متأنيا هذا مو صحيح، فمن أجل إخفاء كذب الكبرى نحذف. لذلك يقول ولما كان اللائق في الخطابة حذف الكبرى، سموا كل قياس هنا ضميرا، كل قياس نسميه ضمير، لأن اللائق فيه أن تحذف الكبرى، لأنه دائما أو غالبا تحذف كبرى، فحتى لو ما حذفت كبرى فهو نسميه ضمير. القياس الذي في الخطابة نسميه ضمير لأنه الغالب حذف الكبرى فيه. ثالثا التفكير، وهو الضمير نفسه. يعني الآن لما نحن نقول مثلا كل مريض أو فلان يمشي متأنيا فهو مريض، وكل مريض يمشي متأنيا، فهنا مريض هذا حد أوسط، ومن هذا الحد الأوسط يوصلون إلى النتيجة، فهو يساعدون على التفكير. وحيث أنه موجود عندنا قضية واحدة وهي القضية الصغرى التي فيها أوسط، نسمي هذا الضمير الذي هو إما الصغرى والكبرى، أو حتى لو كانت قضية واحدة نسميها ماذا؟ تفكير، وهو الضمير نفسه، نفس المقدمات، ويسمى تفكيرا باعتبار اشتماله على الحد الأوسط المتكرر الذي يقتضيه الفكر، الذي نحتاج إليه من أجل التفكير وإنتاج النتيجة، الاعتبار. ويقصدون به التثبيت إذا كان تمثيلا. التثبيت إذا كان قياس نسميه ضمير، لأن قلنا في القياس تحذف الكبرى. إذا كان تمثيل نسمي نفس التثبيت، المقدمات القياس نسميه ماذا؟ اعتبار. فيقولون مثلا يساعد على هذا الأمر الاعتبار، هذا يساعد عليه الاعتبار. إيش معنى يساعد عليه الاعتبار؟ يعني مشابهة هذا لذاك، حيث أن هذا حكمه هكذا، ذاك أيضا لما يثبت بدليل صحيح أن حكمه مثل حكم هذا الشبيه به، نقول هذا يساعد عليه الاعتبار، لأن مثله له نفس الحكم. وهذه الكلمة شائعة الاستعمال عند الفقهاء، وما أحسب إلا أنهم يريدون هذا المعنى منها، يريدون أنه لأن هذا يشابهه، فإذا ثبت أن هذا هو حكم مثل ذات نقول يساعد عليه الاعتبار، يعني أيضا المشابهة تقتضي أن يكون الحكم متحدا. البرهان، وهو كل اعتبار يعني تثبيت فيه تشبيه يستتبع المقصود بسرعة. إذا كان تمثيل يسبب المقصود نسميه ماذا؟ برهان، فهو غير البرهان المصطلح عليه في صناعة البرهان. البرهان الذي هناك هي المقدمات اليقينية التي توصل إلى نتيجة يقينية، هنا لا، نفس التمثيل الذي يوصل إلى المطلوب بسرعة نسميه برهان. فلا تغرنك كلمة البرهان في بعض الكتب الجدلية والخطابية فتظن أن هذا معناها هو البرهان، القياسي الذي تكون نتيجته قطعية ويقينية. سادسا الموضع. الموضع والمقصود به هنا كل مقدمة من شأنها أن تكون جزءا من التثبيت، لأن التثبيت هو المقدمة الأولى والثانية نسميه تثبيت. المقدمة الأولى نسميها موضع، المقدمة الثانية نسميها موضع. مر علينا الموضع في باب الجدل أنه هو القاعدة الكلية التي تنتج ما شاء الله من القضايا الصادقة. هنا الموضع لا، المقدمة نسميه موضع. أما بالنسبة إلى الموضع هناك في الجدل ماذا نسميه هنا؟ يعني القضية الكلية التي تنتج ما شاء الله من القضايا إيش نسميه هنا؟ نسميه النوع. لذلك يقول والمقصود به بالموضع هنا كل مقدمة من شأنها أن تكون جزءا من التثبيت، سواء كانت مقدمة بالفعل هي الآن في الخطابة مقدمة من التثبيت، أو صالحة للمقدمية، صالحة لأن تكون مقدمة وإن لم نستخدمها مقدمة، وهو غير الموضع المصطلح عليه في صناعة الجدل، وهو القاعدة الكلية التي تنتج قضايا مشهورة كثيرة. ومعنى الموضع هناك يسمى نوعا هنا، وسيأتي في الباب الثاني في الكلام على الأنواع، ولا بأس بالبحث عن الضمير والتمثيل اختصارا. هذا الضمير وهو حذف إحدى المقدمتين، المقدمة الكبرى قلنا هذا نسميه ضمير، وسيأتي ما هي الأغراض وما هي الفوائد من حذف المقدمة الكبرى. قال للضمير شأن خاص في هذه الصناعة، فإن على الخطيب أن يكون متمكنا من إخفاء كبراه في أقيسته، يخفي الكبرى أو إهمال الكبرى ولا يصرح بها. إن باقي الصناعة يعني غير خطابة قد تحذف الكبرى في أقيستها، ولكن لا لحاجة وغرض خاص، لا لغرض خاص، قد يكون يعني اختصار فقط، ولأنها واضحة معلومة لا داعي لتطويل الكلام فيها، بل لمجرد الإيجاز عند وضوح الكبرى. أما في الخطابة فإن إخفاءها غالبا ما يضطر إليه الخطيب بما هو خطيب، يعني بالنظر إلى أعمال قواعد الخطابة، يخفي الكبرى لأحد أمور. الأمر الأول هذا سبق أن قلناه، وهو أنه إخفاء كما قال إخفاء كذب الكبرى. طبعا ممكن نقول إخفاء أو عدم صدق كلية الكبرى، لأن ككلية ما تصدق، كما قلنا في مثلا كل مريض يمشي متأنيا هذه على نحو الكلية مين صادقة. نعم بعض المرضى أو كثير من المرضى يمشون بتأن، أما أنه كل مريض مو صحيح، ففي هذه الحالة هو لا يصرح بالكلية، لأنه إن صرح بأنه كل مريض يمشي متأنيا أشكل عليه وانتقض غرضه، يقول لا مو صحيح، فيدخل الشك والريب في ذهن المستمع فلا يقتنع بما يقوله الخطيب. أولا إخفاء عدم الصدق الكلي فيها، أنها لا تصدق على نحو الكلية فيخفي ذلك، مثل أن يقول فلان يكف غضبه عن الناس، حليم لا يغضب عليهم فهو محبوب. الكلية ما هي؟ كل من يكف غضبه عن الناس محبوب، فهذا محبوب، لكن ليس بصحيح. قد يكون إنسان يكف غضبه عن الناس لكن لا يحبه كثير من الناس لأمور أخرى، ما يمكن أن نجعلها قاعدة كلية. فإنه لو صرح بالكبرى وهي كل من كف غضبه عن الناس هو محبوب لهم، ربما لا يجدها السامع صادقة صدقا كليا. يقول لا، في بعض الموارد إنسان يكف غضبه لكن ليس بمحبوب، مثل مثلا الآن لما يكون إنسان هذا بسرعة يشتعل، اجي بمجرد كلمة شوف اشتعل وصار وجهه مثلا يعني انتفخت أوداجه واحمر وجهه لكن يمسك نفسه، هذا هل يكون محبوب لديك؟ إذا بسرعة تشوف بمجرد تقول لأي كلمة صار في داخل نفسه، صحيح أنه يملك نفسه وما يسيء لك، لكن هذا مين صفة زينة أنه بسرعة يشتعل، وإن كان صفة زينة أنه يملك غضبه، لكن هذا ما يسبب المحبوبية له. وقد يتنبه يعني السامع بسرعة إلى كذبها، كذب هذه القضية الكلية، إذ قد يعرف شخصا معينا متمكنا من كف غضبه ومع ذلك لا يحبه الناس، يقول هذا يقول فلان هذا الذي أعرفه يكف غضبه عن الناس لكن الناس ما تحبه، فإذا ككلية مصادقة فلا يمكن إقناعه بما يحب أن الخطيب أن يقنع الناس به. الشيء الثاني أنه لما يأتي الآن الخطيب يقول كل فلان يكف غضبه عن الناس، إذا قال فهو محبوب ما صارت القضية الكلام على صورة منطقية معقدة، لأنه لو قال وكل من يكف غضبه عن الناس فهو محبوب إذن ففلان محبوب، صار فيه نوع تعقيد لأنك ابتعدت عن القضية الأولى. فلذلك حتى لا تظهر الخطابة بصورة برهان منطقي معقد يحذف الكبرى. قال ثانيا تجنب أن يكون بيانه منطقيا وعلميا إيش عندكم؟ نعم معقدا، فلا يميل إليه الجمهور إذا كان على صورة بيان منطقي معقد. الذي من طبعه الميل إلى الصور الكلامية الأساليب الكلامية الواضحة التي ما فيها تعقيد، السريعة الخفيفة التي ما فيها تدقيق مثل تدقيق المناطق. والسر أن ذكر الكبرى، السر في أنه يصبح معقدا ومنطقيا أن ذكر الكبرى يصبغه بصبغة الكلام المنطقي العلمي الذي ينصرف عن الإصغاء إليه الجمهور، الذي ينصرف الجمهور عن الإصغاء إليه، لا يصغون إليه بل قد يثير شكوكهم وعدم حسن ظنهم بالخطيب أو سخريتهم به. يقول لما هو مثلا يجد الخطيب يستخدم هذا الأسلوب المنطقي يقول هذا، طبعا هو لن ينصت لأنه لا يألف هذا النوع من الأسلوب، فيقول هذا الإنسان لماذا، ما هي غاية هذا الخطيب من استخدام هذه الأساليب المعقدة؟ هذا دليل على أن الفكرة التي جاء بها ليست فكرة صحيحة، لذلك يريد أن يعقد الكلام حتى يظهر أنه أثبت القضية وهو لم يثبتها، فهذا يجعل الإنسان لا يقتنع أو أنه يفخر به، يقول وش قاعد تتكلم، ما هذا الكلام الذي تقوله كلام معقد، تظن إيش قاعد تقرأ على فلاسفة لو تقرأ على ناس عوام عاديين. الشيء الآخر الذي ذكره من فوائد حذف الكبرى تجنب التطويل، فإن ذكر الكبرى غالبا يبدو مستغنيا عنه مثل ما لاحظنا في المثالين، كل فلان يكف غضبه عن الناس فهو محبوب، بعد نستغني عن الكبرى. والجمهور إذا أحس أن الخطيب يذكر ما لا حاجة إلى ذكره، شيء ما له داعي يجيبها أو يأتي بالمكررات، يسرع إليه الملل والضجر والاستيحاش منه، يعني يستوحش من هذا الخطيب، يقول هذا ما يجيب أشياء لطيفة وإنما دائما يجيب أشياء تكرار وكذا، بحيث أنه بعد ذلك لا يتقبل منه شيء ولا ينصت إليه، وقد يؤثر فيه ذلك انفعالا معكوسا فيثير في يعني بالعكس يصير مردود آخر، فيثير في نفوسهم التهمة له في صدق قوله، يقول هذا دليل أنه هذا مو صادق، جاي يكرر ويلف ويدور مو عارف وإيش يبغى يقول، بحيث أنه يعني مو مقتنع بكلامه، لذلك يكرر وكذا ويجيب ويروح ويجي إلى آخره. فلذلك ينبغي للخطيب دائما تجنب زيادة الشرح والتكرار الممل، يتجنب ذلك، فإنه يثير التهمة في نفوس المستمعين، وأيضا يثير كما قلنا التهمة بأنه هذا مو مقتنع بكلامه، مو عارف وش يريد يقول، وأيضا يثير شكوكهم في قوله وضجرهم من بعد، هذا يجعلهم لا يستمعون إليه مرة ثانية. وبعد هذا فلو اضطر الخطيب إلى ذكر الكبرى، طبعا بعض الأحيان لا بد أن ينبه على الكبرى ويصرح بها، لو اضطر إلى ذلك كما مثل إيش يضطر؟ قال كما لو كان حذفها يوجب أن يكون خطابه غامضا، إذا حذفت بصير غموض في الكلام، فلا بد أنه يزيل الغموض. فماذا يصنع؟ إن صرح بها ربما هذا يتنافى مع الغرض، لأنه قد يكون يتضح إلى الناس أن الكلية مو صادقة في القضية الكبرى، فينبغي أن يوردها مهملة. مهملة يعني إيش؟ يعني لا يذكر صورها، مثلا فيما مضى فلان يكف غضبه عن الناس، لا تقول كل من يكف غضبه، تقول الذي يكف، ثم بعد ذلك مباشرة تقول الذي يكف غضبه عن الناس محبوب، لا تقول كل، إذا قلت كل سيبحث عن جزئي يخالف الكلية ينقض عليك الكلام، لكن لا تقول كل حتى لا يظهر كذبها لو كانت كاذبة، يعني على نحو الكلية، وألا يريدها بعبارة أولا لا ينبغي يذكر، أولا يذكرها مهملة الشيء الثاني، وألا يريدها بعبارة منطقية جافة، وإنما يذكرها بأسلوب بسيط على نحو السرد الكلامي العادي. قال وصنعة الخطابة أو صناعة الخطابة تعتمد كثيرا على المقدرة في إيراد الضمير، متى أنك تورد هذا الضمير أو إهمال الكبرى، كيف متى تهمل الكبرى ومتى تأتي بها على حسب المقامات، هذه أبغى له فن وملكة. فمن الجميل بالخطيب أن يراقب هذا في خطابه ويلتفت أنه حتى لا يكون كما قلنا في تطويل أو كذا أو غير ذلك أو عدم اقتناع، وهذا ما يحتاج إلى مران وصنعة وحذق، يعني ذكاء والتفات وفطنة، والله تعالى قبل ذلك هو المسدد للصواب الملهم للمعرفة. قد يكون إنسان يحضر موضوع بتحضير ممتاز ثم يأتي ويريد أن يلقيه فيرتبك ويتشتت ذهنه ويحصل ما يشتت أسماع الناس في المجلس مثلا، وقد يكون بالعكس، الإنسان لا يحضر ويلقي ارتجالا ويجد توفيقا عظيما في ذلك. المسألة السادسة عشرة هو التمثيل. يقول سبق أن قلنا في الفصل الرابع عشر أن الخطابة تعتمد على القياس والتمثيل، وقلنا أيضا هناك أنه التمثيل هو الأهم من القياس، وهو الذي ينفعل به الناس أكثر، وفي الحقيقة تعتمد على التمثيل أكثر، نظرا إلى أنه يعني التمثيل أقرب إلى أذهان العامة، أقرب إلى الأذهان، لأنه شيء هم ألفوه، أنت هذا الشيء تجعله مثل هذا المألوف الواضح عندهم فتقربه إلى الأذهان أكثر وأمكن في نفوسهم، لأن ذاك الشيء الممثل به متمكن في النفس، فلما تجعل هذا مثل هذا يصير إيش؟ مثل الأصلي، يعني متمكن، زيادة تمكن في الناس. وهو في الخطابة يعني التمثيل يقع على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون من أجل اشتراك الممثل به، الممثل به هو النبيذ، مع المطلوب، عفوا الممثل به هو الخمر، أنت مثلت بالخمر، هذا يشترك مع المطلوب وهو النبيذ في معنى عام وهو الإسكار، يظن أن هذا الإسكار هو العلة للحكم للحرمة في الممثل به في الخمر، يظن أن سبب حرمة الخمر هو الإسكار. وهذا النحو هو التمثيل المنطقي الذي تقدم الكلام فيه آخر الجزء الثاني الذي يسميه الفقهاء القياس. هذا النحو الأول من التمثيل الذي تستخدمه في الخطابة. النحو الثاني أن يكون من أجل التشابه في النسبة فيهما، تقول نسبة هذا إلى هذا مثل نسبة هذا إلى هذا، كما يقال مثلا كلما زاد تواضع المتعلم زادت معارفه بسرعة. الطالب كلما كان متواضع يسأل، يذهب إلى أستاذه يحاول أنه يسأله يتلقى أي مسألة علمية، يحاول أن لا يتردد في طرحها، لا يتردد في أنه يرى أن هذه صحيحة أو مصحيحة، وأي إشكال مثلا يجد يكون عنده ثقة في طرح الإشكال، فهذا طبعا تتنمى معارفه بسرعة. كالأرض، كالأرض طبعا التواضع فيه انخفاض، الإنسان يخفض نفسه لا يرفع نفسه. الأرض أيضا نقول هذه مثل الأرض، كلما كانت منخفضة كلما انحدرت إليها المياه، المياه مثل العلم تنحدر إليها بسرعة. هذا نوع تمثيل، لأن نسبة الماء وانحداره إلى الأرض المنخفضة مثل نسبة مجيء العلم إلى المتعلم المتواضع. قال وكل من هذين القسمين، قد القسمين اللي هو التمثيل الأول والتمثيل الثاني، قد يكون الاشتراك والتشابه في النسبة حقيقية، النسبة أو الاشتراك حقيقي. الآن مثل الخمر والنبيذ بينهما اشتراك حقيقي في الإسكار مثلا، وقد يكون بحسب الرأي الواقع. مثلا أنا أقول أنا رأيي أنه الذي يحمل القرآن ولا يستفيد منه مثل الحمار كرمكم الله الذي يحمل الكتب ولا ينتفع منها، هذا هل نسبة حقيقية بين هذا وهذا؟ يعني الممثل هل في الخارج في يعني في شيء موجود هنا هو موجود هنا؟ ما في نسبة، يعني الصفة موجودة هنا مثل الإسكار موجودة هنا وموجودة هناك، لكن هذا أنا جعلت النسبة والتشابه بحسب رأيي، أنا رأيي هكذا. كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أو كقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فهنا بالنسبة إلى التشابه الآن بين إعطاء الفقير وبين الحبة التي تزرعها فتخرج 7 سنابل وكل سنبلة فيها 100 حبة، 700 حبة من حبة واحدة، فهذه ما في يعني تشابه حقيقي، يعني نسبة حقيقية بين هذا وبين ذا، وإنما هو نسبة بحسب اعتقادنا وبحسب رأينا. وقد يكون بحسب رأي، يعني بعض الأحيان بحسب الرأي الواقع، يعني الذي رأي هو واقع، الآن الذي يحمل التوراة ولا يستفيد منها أو يحمل القرآن ولا يستفيد هو بحسب يعني الاعتقاد الشرعي، بحسب الرأي الشرعي هو مثل الحمار الذي يحمل الأسفار، لكن هذا الرأي واقعي أو ظاهري؟ مصحيح، واقعي مطابق للواقع. كذلك المثل الذين ينفقون هو رأي وواقع حاصل وواقع في الواقع موجود، لكن بعض الأحيان لا، في الواقع مو ما بينهم نسبة، ويعني ليس بينهما نسبة في رأي واقع له واقع في الخارج، وإنما هو حاصل هذا التشابه في نسبة بحسب رأي لكن في الظاهر، يعني لما نتأمل فيه نجده ليس بصحيح. وهذا الفرق بين الرأي الواقع والرأي الظاهر. يقول: وقد يكون، يعني حصول النسبة، النسبة بحسب الرأي، بحسب رأي يظهر ويلوح سداده أنه صحيح لأول وهلة، لكن ويعلم عدم صحته بالتعقيب. بعد ذلك نفهم أن هذا ليس بصحيح، كقول عمر بن الخطاب يوم السقيفة: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن. القرن هو الحبل الذي يشد به البعير. يقول أن هذا الحبل ما يمكن أنه نشد به بعيرين، القرن هذا لبعير واحد، هيهات لا يجتمع اثنان في قرن. هؤلاء طبعا الأنصار لما صار المسألة مسألة الخلافة وصار التنازع، قالوا: منا أمير. قالوا للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير، يصير خليفة منا وخليفة بعدين منكم، واحد منا وواحد منكم. فعمر قال: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن، يعني كما أنه لا يمكن أن نجمع بعيرين نربطهم بحبل واحد، لا يمكن أن يكون هناك خليفتين في آن واحد. هذا على حسب الظاهر صحيح، تمثيل صحيح، مثل هذا ما يمكن اجتماعهم، هذا ما يمكن اجتماعهم، لكن لما نتأمل ونفكر نجد أن هذا تشبيه، هناك اختلاف بين المسألتين، لأن أولئك لا يريدون أن يجمعوا بين خليفتين في آن واحد. حتى نقول أنه لا يجتمع بعيران أو اثنان في قرن، وإنما هم يقولون: أول واحد منكم وبعدين واحد منا، وبعدين واحد منكم وبعدين واحد منا، ففي كل زمان خليفة واحد، لم يجتمع خليفة. لذلك يقول: والقرن بالتحريك، يعني مو القرن، الحبل الذي يقرن به البعيران. قال ذلك، يعني عمر قال ذلك ردا على قول بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. بينما أن هذا القائل، القائل منا أمير ومنكم أمير، غرضه أن الإمارة مرة لنا ومرة لكم، لا أن غرضه لا على أن يجتمع أميران في وقت واحد حتى يصح تشبيهه، تشبيه اجتماع أميرين وخليفتين باجتماع اثنين في قرن، هذا شيء. فإذا هذا التشبيه يختلف عن المقام الذي ذاك ذكره. يقول الشيء الآخر نفس المشبه به ما في استحالة، قال: على أنه أي استحالة، أي استحالة في الممثل به، الممثل به وهو اجتماع اثنين في قرن، ما في مانع أن نحن نربط بعيرين في حبل واحد. نعم جرت العادة أن هذا نربطه بحبل وذاك بحبل، لكن لو ربطناهما بحبل واحد ما في مانع. الأمر الثالث، قلنا الاشتراك تارة على نحو القياس الفقهي أو التمثيل، وتارة يكون التمثيل على نحو تشابه في النسبة، والأمر الثالث أن يكون التمثيل بحسب الاشتراك بالاسم، لأن هذا يشبه ذاك بالاسم. فنحن قلنا ماذا؟ قلنا شبهنا هذا بهذا للتشابه في الاسم. يعني مثلا الآن نقول نطلق على المرأة الجميلة شمس مثلا، أو نطلق عليها قمر، فنقول مثلا: غابت الشمس بين السحاب. إذا كان مثلا هذه الفتاة غابت مثلا في بيتها أو غير ذلك، فنقول غابت بين السحاب. فهذا النوع من التشبيه باعتبار أنه يطلق على هذه الشمس وعلى ما يغيبها سحاب. فيقول وقد ينطلي هذا أمره، ينطلي أمر هذا على غير المتنبه المثقف، وهو مغالطة، ولكن لا بأس بها في الخطابة. الخطابة ممكن استخدام المغالطات حيث تكون مقنعة، لأن العمدة هو الإقناع، وحيث تكون موجبة لظن المستمعين بصدقها، أنهم يظنون أن هذا صادق. مثاله أن يحبب الخطيب شخصا، يقول مثلا الآن الشيخ جعفر هذا ممتاز وخوش إنسان وكذا وكذا، لأن نلاحظ أنه كثير من الذين اسمهم جعفر زينين، مثلا وحسبك الإمام الصادق عليه السلام أو جعفر الطيار عليه السلام وهكذا. فأن يحبب الخطيب شخصا يعني إلى الناس ويمدحه، لأن شخصا آخر محبوب وهو الإمام الصادق عليه السلام ممدوح، هذا محبوب وممدوح له هذا الاسم، فهذا إيش تشبيه لاشتراك في الاسم. أو يتشائم من شخص ويذمه لأن آخر له اسم معروف بالشر، نقول مثلا هذا فلان، هذا واحد اسمه يزيد، بمجرد أنه يجي لك اسم واحد يزيد أقول لك لا هذا لا تبتل شوية، شوف شوف وش اسمه، اسمه يزيد، وهذا كافي، بما أن اسمه يزيد كافي، معروف بالشر والمساوي، ويشبه أن يكون من هذا الباب، يشبه قول الأرجاني يزداد دمعي على مقدار بعدهم تزايد الشهب إثر الشمس في الأفق. يقول أنه أنا طبعا أشبه أن المحبوب الذي هو كالشمس عندما ابتعدوا وسافروا بعد سفرهم ازداد دمعي، ازداد صرت أبكي، يعني كلما ابتعدوا كلما ازداد دمعي. يقول هذا مثل الشمس، الآن لما الشمس ظاهرة هل ترى شهب؟ لا ترى شهب. فيقول لكن لما تغيب وازداد ظلمة الليل تأتي الشهب. يقول هذا تماما. طبعا هنا في مناسبة أنه شبه الدمع بالشهب، أولا في حرارتها وفي كثرتها وسرعة هطولها، وشبه المحبوب بالشمس التي غابت. قال فحكم بتزايد الدموع على مقدار بعد الأحبة، حكم أن هذا يزداد قياسا على تزايد الشهب بمقدار تزايد بعد الشمس في الأفق لاشتراك الدموع والشهب بالاسم. طبعا هنا بالاسم لأنه يشبه الدمع بالشهاب والمحبوب بالشمس، إذ تسمى الدموع بالشهب مجازا يعني على نحو التشبيه، والاشتراك الحبيب والشمس بالاسم يعني يطلق على الحبيب أنه شمس، إذ يسمى الحبيب شمسا مجازا. ثم يأتي إلى المبحث الثاني وهو مبحث الأنواع، وقلنا فيما سبق أن الأنواع النوع هو قاعدة كلية نستفيد منها قضايا مشهورة نستخدمها في ماذا؟ في الخطابة. وهذا كله يعني أشياء لطيفة عبارة عن أمثلة، في أمثلة كثيرة نشوف نقراها. تقدم في الفصل الرابع عشر من الباب الأول أن الموضع في اصطلاح هذه الصناعة، في اصطلاح الخطابة، الموضع كل مقدمة، المقدمة الأولى تسمى موضع، المقدمة الثانية موضع، كل مقدمة من شأنها أن تكون جزءا من التثبيت، يعني جزءا من الحجة التي تنتج المطلوب، هذا الموضع، وهو غير الموضع باصطلاح صناعة الجدل الذي قلنا هو القاعدة الكلية التي تنتج مشهورا، بل إنما هو بمنزلة الموضع في صناعة الجدل الذي معناه نفس معنى الموضع في الجدل يسمى هنا نوعا، وهو أي النوع كل قانون، كل قاعدة كلية تستنبط منه المواضع، أي المقدمات الخطابية التي نستفيد منها في الخطابة التي توصلنا إلى المطلوب. مثلا يقال لنقل الحكم من الضد إلى ضده نوع، لأنه بعض الأحيان يعطى الضد حكم ضده، إذ منه من الضد تستخرج المواضع، لأن مر علينا فيما سبق إذا كان الإحسان إلى الأصدقاء حسن فالإساءة إلى الأعداء حسن، إعطاء الضد حكم ضده، أو نقل الحكم عفوا من الضد إلى الضد، نقل الحسن من الضد وهو مسرة الأصدقاء إلى الضد وهو مساءة الأعداء. فيقال مثلا إذا كان خالد عدوا فهو يستحق الإساءة، فأخوه أخو خالد لما كان صديقا فهو يستحق الإحسان. فهذه القضية موضع هناك في الجدل، وهي من نوع نقل الحكم من الضد إلى ضده. هذه المسألة نستخدمها في الخطابة، نسميها نوع. ثم إنه طبعا قلنا هناك فيما مضى أهمية الموضع، نفس الأهمية هنا أيضا، لا بد أن تحصل على أنواع حيث تصل إلى قضايا مشهورة تستخدمها في الخطابة لكي تتوصل إلى الغاية المطلوبة وهي إقناع الجمهور. ثم إنه لما كان المجادل مضطرا إلى إحضار المواضع في ذهنه وإعدادها حتى بسرعة تأتي إليه ويطرحها على الناس لكي يستنبط منها ما يحتاجه من المقدمات المشهورة في المجادل، فكذلك الخطيب يلزمه أن يحضر لديه ويعد الأنواع لكي يستنبط منها ما يحتاجه من المواضع. أي مواضع؟ يعني باصطلاحنا المواضع هنا يعني المقدمات المقنعة التي تؤدي إلى الوصول إلى الإقناع. وكل خطيب في أي صنف من أصناف المفاوضات الخطابية، سواء كان علمية أدبية غير ذلك اجتماعية، له أنواع خاصة وقواعد كلية، كل صنف له قواعد كلية تخصه يستفيد منها في خطابه. فلذلك اقتضى أن ننبه على بعض هذه الأنواع في أصناف الخطابة، أنواع مهمة ستأتي ولطيفة يعني شيقة، للاستئناس وللتنبيه على نظائرها كما صنعنا في مواضع الجدل. فنأتي إلى أنواع الخطابة فنقول الأنواع المتعلقة بالمنافرات. قلنا فيما سبق المنافرات هي أولا في الأمور الحاصلة، في الأمور الحاصلة لا في الأمور الماضية، يعني لا في الأمور المستقبلة. إذا كان أمور حصلة، فإذا كان الخطيب أراد أن يقرر فضيلة فيما هو حصل، يعني فعل أحدثه إنسان فيما مضى، نبين أنه هذا فيه فضيلة، أو أن هذا الفعل نافع، أكان كذلك نسميه مدح. إذا كان لا نريد أن نبين عكس الفضيلة، أو نبين أن هذا الفعل الذي حدث ضار فنسميه ذنب. فيقول تقدم في البحث 13 معنى المنافرات إنها التي تثبت مدحا إذا كان إثبات فضيلة أو نفع، أو ذما إذا كان إثبات رذيلة أو عدم نفع، إما للأشخاص أو للأشياء. طبعا إثبات فضيلة للأشخاص، النفع للأشياء باعتبار ما هو حاصل في الحال، يعني الآن بالنسبة إلى هذا الزمان الحال هو إيش؟ حاصل، لذلك قال المتعلقة بالحاصل فعل الذي حصل. فيقول أنه سيقرر الخطيب فضيلته الخطيب يريد أن يثبت الفضيلة أو نفعه في المدح أو يقرر ضدهما في الذم، وإنما سميت مناصرات. أنا أقول هذا نافع، أنت تقول لا هذا منافع. أنا أقول هذا إنسان فاضل، أنت تقول لا هذا إنسان مو فاضل. فسميت مناصرات فلأن بها يتنافر الناس ويختلفون، ويروم بعضهم قهر بعض بقوله وبيانه، يعني قهره بالحجة، فيحصل التنافر، لأن هذا يريد يقهر ذاك وذاك يريد يقهر هذا. ومن هذه الناحية تشبه الخطابة الجدل، لأن كل واحد يريد إفحام الثاني مثلا. وإنما الفرق من وجهين، الفرق أن هذا في المنافرات في الخطابة يريد إثبات رأيه وذاك يريد إثبات رأيه في الجدل. الفرق الأول أنه في الخطابة ينفرد الخطيب في ميدانه، ما حد وياه، هو يصول ويجول لوحده ويتكلم بما شاء. وفي الجدل يكون الكلام للخصمين، هو يتكلم وذاك يجيب، ذاك يسأل وهو يجيب سؤالا وجوابا وردا وبدلا. هذا الفرق الأول بين المنافرات وبين الجدل. الفرق الثاني أن غرض الخطيب يريد أن يقنع أولئك بأن يكسب رضاهم، فيقبل هذا القول باقتناع وبرضا، بخلاف المجادل. المجادل يريد الإفحام برضا أو بدون رضا. لذلك يقول إن غرض الخطيب أن يبعث المستمعين على عمل الأفعال الحسنة. يعني الآن لما يقول هذا شيء، هذا نافع، هذا مفيد، هذا كذا، حتى الناس تفعل هذا الشيء، والتنفر من الأفعال السيئة، يقول هذا قبيح وهذا كذا مضاره عظيمة وكذا وكذا، لا لمجرد المدح والذم. يعني غايته من مدح شيء أو ذم شيء آخر. والمجادل ليس غرضه إلا التغلب على خصمه، هو لا يهم هذا الجدلي الخصم عمل به أو ما عمل، المهم أنه يفحم الآن وكفى، وليس همه أن يعمل به أحد أو لا يعمل. وبالاختصار غرض الخطيب إقناع الغير، إقناع الناس بفضل الفاضل ونفع الشيء ونقص المفضول وضرر الشيء، ليعمل هذا الغير على مقتضى ذلك، على مقتضى ما أثبته الخطيب. وغرض المجادل إرغام الغير على الاعتراف بذلك، بس يعترف عمل أو ما عمل. وبين الأسلوبين بين بون بعيد، فرق بعيد. فإن الأول حتى هذا يعمل بكلامي ماذا يتطلب مني؟ يتطلب الرفق واللين والاستحواذ على مشاعر المخاطب ورضاه، أسيطر على مشاعر، أجذبه إلى نفسي. والثاني لا يتطلب ذلك، حتى لو ما أحبني، حتى لو ما استحوذت على مشاعره، فإن غرضه غرض الجدلي يتم حتى لو اعترف الخصم مرغما مقهورا. إذا عرفت ذلك فعلى الخطيب في المنافرات أن يكون مطلعا الآن. فإذا نحن نريد أن نثبت الفضائل والرذائل، فلازم نعلم حسن الأشياء وقبح الأشياء حتى نستطيع أن نقنع الناس بذلك. أن يكون مطلعا على أنواع جمال الأشياء وقبحها، ولكل شيء جمال وقبح بحسبه، كل شيء له جمال وهو نفس الشيء له قبح. يعني الآن مثلا لما اجي إلى سواد الشعر، سواد الشعر ممكن أنه تصفه بالجمال، منه دلالة على الشباب، على الفتوة، على الصحة، على كذا. انظر إلى سواد العين مثلا كيف أنها جميلة لأنها سوداء. أما لو كان فيها بياض، فيها عوار، لما كانت جميلة. مثلا نفس سواد الشعر ممكن الذمة، تقول هذا السواد يذكرني بالليل الموحش البهيم مثلا، الذي أزال حسن الأشياء. مثلا انظر إلى الشيخ وإلى بهائه وهيبته بذلك الشعر الأبيض، انظر إلى مثلا القمر كيف أنه يكون جميل والناس تحبه لبياضه ولنوره مثلا، وهكذا. ففي الإنسان جماله بالفضائل وقبحه بالرذائل وباقي الأشياء جمالها بكمال صفاتها. فيه صفة، مثلا الآن نأتي إلى شيء فيه صفة البياض القرطاس، جماله بكماله في هذه الصفة، أن يكون بياضه نافع مثلا بصفاتها اللائقة بها. أما إذا بياض حسن في شيء وقبيح في شيء آخر، وقبحها بنقصها من هذا الكمال. ثم إنسان مثلا فضيلته أن تكون له ملكة تقتضي فعل الخيرات بسهولة، يعني أن الإنسان يتصف بملكات، هذه الملكات تنبعث منها الأمور بسهولة، هذا معناه أنه متصف بالفضيلة، أنه له فضيلة. قال: كفضيلة الحكمة والعلم والعدالة والإحسان والشجاعة والعفة والكرم والمروة والهمة والحلم وأصالة الرأي. قال: وهذه أصول الفضائل، يعني الفضائل الثانية تنبعث منها كما سيبين الآن فيما سيأتي. قال: ويتبعها مما يدخل تحتها. هناك بعض الفضائل تتبع هذه الفضائل لأنها داخلة تحتها، كالإيثار، هذا طبعا لم نذكره من ضمن الفضائل هذه السابقة. قال: كالإيثار الذي يدخل تحت نوع الكرم، لأن الإيثار هو أن تعطي الإنسان، تعطي الآخرين مع حاجتك إلى الشيء، فهو نوع من أنواع الكرم. فيقول: ويتبعها مما يدخل تحتها أو مما يكون سببا لها، كالحياء، هذا أيضا داخل تابع لتلك الفضائل، لأنه سبب لإحدى الفضائل المذكورة، كالحياء الذي يكون سببا للعفة، لأن الإنسان إذا صار حييا فإن هذا سيدعوه إلى أن يكون عفيفا. أو مما، يعني يتبعها أيضا مما يكون علامة عليها، كصبر الأمين على تحمل المكاره في سبيل المحافظة على الأمانة. فهنا بالنسبة إلى الصبر، صبر الأمين، هذا يقول: كصبر الأمين على تحمل المكاره في سبيل أنه يحافظ على أمانته، فإن هذا الصبر علامة على العدالة. وطبعا العدالة من ضمن الفضائل التي مر ذكرها، فيكون هذا إيش؟ علامة على فضيلة مذكورة. قال: وأما باقي الأشياء غير الإنسان فكمالها بحصول الصفات المطلوبة لمثلها، وقد قلنا لكل شيء جمال وقبح بحسبه. فكمال الدار مثلا وجمالها طبعا أنها تشتمل على أشياء، صفات مطلوبة في مثل هذه الدار. قال: باشتمالها على المرافق المحتاج إليها، مثلا الحمام أو بيت الخلاء أو غير ذلك، وسعتها وجدة بنائها، يعني بناء جديد، وملائمة هندستها للذوق العام، مو مثل التصاميم التي مرت في العصور السابقة، وهكذا. وكمال المدينة مثلا وجمالها بسعة شوارعها وتنسيقها ونظافتها وكثرة حدائقها وتهيئة وسائل الراحة من ماء وكهرباء وتليفون مثلا فيها، والأمن وحسن مائها، ماء طيب مثلا، وهوائها، وجدة بناء دورها، وهكذا. فهذا يعتبر كمال في هذه المدينة. وعلى الخطيب بالإضافة إلى ذلك أن يكون قادرا على مدح ما هو قبيح، يعني القبيح يمدحه بمحاسن قد يظن الجمهور أن هذه المحاسن مما يستحق عليها المدح والثناء وإن كان ذاك الشيء قبيح، مثل أن يصور فسق الفاسق بأنه من باب لطف المعاشرة، يعني أن هذا لطيف في معاملته وخفة الروح، ويصور بلاهة الأبله أنها بساطة، يقول هذا فلان بسيط صافي النفس وصفاء سريرة وقلة مبالاة بأمور الدنيا واعتباراتها، ويصور متتبع عورات الناس، يعني الذي يتكلم على الناس الهماز للغماز بأنه محب للصراحة نقول هذا فلان صريح لا يجامل، أو أنه لا تأخذه في سبيل قول الحق لومة لائم. ويصور الحاكم المرتشي عن القاضي الذي يقبل الرشوات بأنه يسهل بالرشوة أمور الناس ويقضي حوائجهم ولا يعقدها. وهكذا يمكن تحوير كثير من الرذائل والنقائص إلى ما يشبه أن يكون من الفضائل والكمالات في نظر الجمهور، وكذلك على العكس يمكن تحوير جملة من الفضائل إلى ما يشبه أن يكون من الرذائل والنقائص في نظر الجمهور، كوصف المحافظ على دين المتدين بأنه جاف معقد متزمت أو رجعي أو خرافي يؤمن بالخرافات، أو وصف الشجاع بأنه مجنون متهور، أو وصف الكريم بأنه مسرف مبذر، وهكذا. والكثير من هذا يحتاج إلى حذلقة وبعد نظر وتحوير الأشياء، مدح الحسن وذم القبيح. وإذا عرفت وجوه مقتضيات المدح يمكن أن تعرف بمناسبتها وجوه مقتضيات الذم لأنها أضدادها، يعني الأشياء التي هي حسنة نذمها بأمور أخرى فيها نراعيها ونغفل عن الجوانب الحسنة الأخرى. المسألة الأخرى وهي الأنواع المتعلقة بالمشاجرات هذه إن شاء الله تأتي في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.